نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسلت به إحدى الأخوات المستمعات، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أحب البر بوالدي، ولكن أحدهما يقدم الأولاد في المحبة دون البنات، ويشعرنا نحن البنات بنقص في خلقتنا أو أننا لم نبرهم، وفي بعض الأحيان إن صرحنا الوالدة بتلك المشاعر حولنا تبكي ولا تكلمنا لعدة أيام. فضيلة الشيخ، نرجو منكم إسداء نصيحة للوالدين بالتسوية في المحبة، ونسأل الله لكم المثوبة والأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإجابة أو استجابة لطلب هذه السائلة، فإنني أقول أولا: نحن في حلقات كثيرة قد نصحنا ونصحنا الأولاد بأن يبروا بآبائهم وأمهاتهم الحلقة بعد تلو الحلقة، وجمعنا كثيرا من الكتاب من أدلة الكتاب والسنة على ذلك، وهي حق كلها لأن مصدرها حق كله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالمقابل نريد أن نوجه النصيحة إلى الوالدين، فالوالدان بالدرجة الأولى يجب عليهما أن يعاملا الأولاد والبنات والذكور والإناث بصفة واحدة، وألا يفرقوا بين الذكر وبين الأنثى أو بين البنات وبين الأولاد، فإن في التفرقة في المعاملة أذية لهن، لأنهن يشعرن بالامتعاض الشديد من هذه المعاملة التي فيها ما فيها، ويزداد الأمر شدة عندما يكبر البنات ويجدن أن هذا الأسلوب من الوالدين يكثر ويكثر، ويكون في أكثر الأحوال غير مبرر. وربما سألت البنت أمها أو أباها عن سبب ذلك، فيحجم عن الإجابة عليها فيزداد الطين بلة. أنه يجب على الوالدين أن يسووا في المعاملة بين أولادهم وبين بناتهم، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: أتحب أن يكونوا في طاعتك سواء؟ قال: نعم. فكذلك، فقال: كذلك أعدل بينهم في عطاياك. فإذا المسألة ليست مسألة ميل قلبي فقط، لكن يجب أن يكون هذا الميل القلبي محكوما ومقدرا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما نلمسه أحيانا بأن هناك ازدراء للبنات أو أن هناك تفضيلا للذكور عليهن، هذا أمر غير مبرر، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، فإنهم ينتمون أو يرتبطون بأبيهم وأبهم برباط قوي، برباط اتخذ الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه منهجا وطريقة في حسن التعامل. ألا تسمعوا قول الله عز وجل في كتابه: وقولوا للناس حسنا، كل الناس، لم يقل الوالد ولا الوالدة ولا الولد ولا البنت، وإنما قال للناس جميعا، وأيضا يشمل الذكر، يشمل المؤمن ويشمل الكافر. فإذا كان هذا التعامل يجب أن يكون لكل الناس، فيجب أن يكون أهل بيتك أحرى وأفضل في التعامل من غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يستطيع أن يفعل شيئا لأخيه فليفعل. فإذا كانت هذه البنت في حاجة إلى المحبة وإلى العدل بينها وبين أخيها، فلماذا تحرم هذه الأمور؟ ألست أبا؟ ألست أما؟ ما الذي يفعله لك الذكر أكثر من الأنثى؟ إنك مسؤولة أمام الله عز وجل في هذا، أمام هذا الوضع الشائن. وبالتالي نرى أن كثيرا من البنات تكره بيت أبيها وتكره بيت أمها. لماذا؟ لما تجده من المعاملة السيئة. فاتقوا الله أيها الآباء، واتقوا الله وتقين الله أيها الأمهات، وعدلوا بين أولادكم في المعاملة وفي المحبة وفي الهدية وفي الأعطية، كما جاء بذلك الشرع المطهر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع مرشد من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: رجل توفي وعنده زوجة وأب وأم وإخوة، وعندي مال له، كيف أصنع بهذا المال وجزاكم الله خيرا؟
الجواب أن من أخذ مالا على إنسان آخر، فإن كان حيا يجب عليه أن يرجعه إليه أينما كان، وأن يتخذ إذا كان خائفا من الفضيحة أو من المساءلة، ربما يتخذ من الأساليب ما يجعل هذا الرجل يصل إليه ماله ولا يكتشف من فعل به هذا. فإذا لم يكن هناك، فإذا لم يكن صاحبه حيا، فيرجع إلى الورثة، لأن هذا المال بعد موت مورثهم أصبح حقا لهم، إلا إن سامحوك كلهم فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، في اليوم الذي توفيت فيه والدتي كانت علي الدورة الشهرية أكرمكم الله، وقمت بالذهاب للمغسلة وغسلت الوالدة ودخلت للمسجد، ووضع لي كرسي بعكس اتجاه القبلة، وقد كنت والله في وضع لا يعلم به غير ربي، ما هي الكفارة علي؟ هل أصوم أم أتصدق؟ ما العلم بأن ضميري يؤنبني كثيرا جراء ما فعلت وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أختي السائلة: الواجب عليك التوبة والاستغفار مما بدر منك، وهو دخول المسجد والمكث فيه وأنت حائض، ولا تفعلي ذلك في المستقبل، والله يغفر لنا ولك. وكونك في وضع لا تحمدين عليه لا يعفيك من أن تخرجي من المسجد إلى أي مكان آخر قريب منه، وليكن في المغسلة التي يغسل فيها الأموات، حتى لا تتعرضي لمثل هذا، لأن بيوت الله سبحانه وتعالى لم توضع لهذا. ولذلك جاءت كثير من النصوص تدل على حرمتها وعلى اجتناب ما يقع أو ما يوقعه الإنسان في هذه المساجد من مما لا يتفق مع قدسيتها وطهارتها ومكانتها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أيضا مستمعة أرسلت بسؤال مطول تقول فيه بأنها اتفقت مع خياطة للملابس أن تخيط لها 3 فساتين بمبلغ 900 ريال، وعند التسليم أخبرتني أنها كانت مريضة وأنها أنهت من الفساتين 3 الأول فقط والثاني لم تكمله، فقلت لها أنا أكمله، فاستلمت الأول كاملا والثاني أكملته بنفسي، أما الفستان الثالث فإني لم أستلمه، وعند طلبي للفستان الثالث طلبت مني مبلغ 300 ريال زيادة على المبلغ المتفق عليه، فرفضت أن أزيدها المبلغ ورفضت أن تسلمني الفستان الثالث، وطلبت قيمة الفستانين اللذين استلمتهما، فقلت لها قيمة الفستان الثالث الذي لم أستلمه ستكون بقيمة الفستانين التي استلمتهما منك، أي قيمة أجرة الخياطة، فهل تصرفي هذا صحيح؟ ويشهد الله أني حاولت معها أن تأخذ المبلغ المتفق عليه بداية وهو 900 ريال وتسلمني الفستان الثالث، فرفضت فتركتها ولم أعطيها شيء، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الإجابة على هذا السؤال أننا سمعنا كلامك في هذه المشكلة، ولكننا لم نسمع كلام الطرف الثاني، ومقتضى الخصومة، وهذه خصومة، أن نسمع من هذا وهذا، وبالتالي يحكم بينهما، وليس بإمكاننا أن نحكم بينكما لأننا مفتون ولسنا بقضاة، فارجعوا أو ارجعنا إلى امرأة عاقلة تشتغل في هذا المضمار، واعرضا عليها مشكلتكما وبالتالي تحلها إن شاء الله. ويبدو لي أن المشاكسة في مثل هذه الأمور بين الأخوات المسلمات فيه ما فيه، لأنه يستهلك من الوقت ومن الجهد ومن الكلام ومن كذا ومن كذا الشيء الكثير، فيجب أن تكون الأمور معروفة قبل الدخول فيها، ولو كتب ذلك في ورقة أو في عقد فهو أولى، وبالله التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ المستمع أبو عبد الرحمن له سؤال يقول فيه: صليت وجاءت زوجتي وصلت معي على سجادة واحدة، وكان كل واحد منا يصلي صلاة لوحده، هل علينا شيء في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب أنه لا شيء عليكما، وصلاتكما صحيحة، ولا حرج في وقوف زوجتك على السجادة نفسها التي تصلي عليها وهي بجانبك، لأن كل واحد منكما يصلي صلاته التي هي عليها أو التي يريد أن يصليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي قطعة أرض انتهيت من دفع آخر قسط لها منذ شهر، فهل علي زكاة فيها؟ ولو كان علي ذلك فمتى تبدأ أو متى أزكي؟ هل من آخر قسط سددته؟
الجواب أن القاعدة في هذه المسائل أنك إذا نويت التجارة فإن عليك الزكاة من بداية استقرار ملكك عليها. وأكرر أن هناك أمرين: الأول أن تكون هناك نية للتجارة بهذه القطعة، والثاني أن يبدأ حول هذه الزكاة من وقت استقرار ملكك عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول بأنه سائق لشاحنة يسافر يوميا مسافة 1000 كيلومتر في اليوم والليلة، وصار له على هذا الحال 3 سنوات، وهو لا يصلي في هذه الفترة الصلاة إلا قصرا، ويقول: أصلي 4 ركعات إذا كنت أصلي مع مقيمين، فما رأيكم في عمل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب على سؤالك يا أخي: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعة، وهي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا تقصران، وهذا القصر بالنسبة للمسافر سواء صلى وحده أو صلى معه ناس آخرون، فالمشروع له القصر، ومن صلى معه من المقيمين فإنه يتم صلاته كما جاءت، وما يفعله من الإتمام وراء المتمين، بمعنى أنه لو كان هناك إمام مقيم ثم صلى بعده وأتم فلا بأس بذلك، وصلاته تامة كاملة، وبالله التوفيق.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم الكلام بين المخطوبين في التلفون أو في الهاتف ليتعرفوا على بعضهم إذا كان موعد الزواج محدد ولم يتم العقد بعد، هل هذا الأمر جائز أم لا؟
هذا يمارسه كثير من الخطيبين، فالخطيبة تكلم خطيبها وهو يكلمها قبل العقد، وهذا أمر لا يصح، لأن المشروع كما تعرفون هو أن يراها وأن تراه وليس أكثر من ذلك، وبحضرة بعض محارمها. أما أن تتصل فيه أو يتصل فيها بواسطة الجوال أو بواسطة الأشياء الثانية التي تجعل المحادثة مشافهة أو شبه مشافهة ويحصل فيها ما يحصل، فإن ذلك لا يجوز، وفيه من المفاسد ما الله به عليم. وكم من بنت تركها خطيبها لما عرف عنها أنها تبذل له ما عسى أن يكون مبذولا لغيره، فيتصور أن هذه البنت ليست على ما يراد. لا، فيجب أن يكون هناك احتشام واحتياط، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: زوجتي عليها قضاء صيام شهرين من رمضان، كانت في الحمل والوضع، هل ممكن أن أقضي معها الصيام أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا، هناك تصحيح أن عليها صيام شهرين، فما أدري من أين جاء صوم الشهرين، لكن لعلها في سنوات متعددة. المهم أن قضاء الصيام يجب على زوجتك وحدها، لأنها هي المخاطبة والمكلفة بذلك، والنيابة عن الحي في قضاء الصوم لا تجوز، لكنها تصوم بحسب قدرتها مفرقة أو متوالية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد المحسن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: بفضل من الله رزقني أو رزقت بمولود، وقمت بإخراج عقيقة واحدة في ثاني يوم من ولادته، والعقيقة الثانية والأخرى بعد أسبوعين من ولادته، وذلك نظرا لظروفي، فهل العقيقتين صحيحة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا حرج عليك في تفريق العقيقتين على نحو ما صنعت، لكن الأفضل والسنة أن تذبح جميعا في اليوم السابع من الولادة عند الاستطاعة، وأما إذا لم تتمكن من اليوم السابع لظروف مالية أو أشغال ونحو ذلك، فلا حرج عليك فيما فعلته، وبالله التوفيق.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن الحكم في من شك في الاحتلام، ماذا عليه؟
الجواب: يا أخي السائل، لا مجال للشك في الاحتلام من جهة الحكم الشرعي، لأن وجوب الغسل متعلق برؤية أثر المني على البدن أو الملابس، فإن وجد الأثر وجب الغسل، وإن لم يوجد الأثر فلا يجب الغسل، حتى ولو أن الإنسان متأكد من أنه في النوم حصل جماع وشبهه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم تقسيم مبلغ الهدي بين الأفراد بالتراضي، هل يمكن ذلك أم لا؟
الجواب: الاشتراك في الهدي له حالان، الأولى أن يشترك أكثر من واحد إلى 7 أشخاص في ذبح بقرة أو بعير، وهذا جائز، ولا يصح أن يشترك في البقرة والبعير أكثر من 7، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وفي رواية لمسلم قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 منا في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. الحال الثانية أن يشترك أكثر من واحد في الشاة الواحدة، وهذا لا يجوز، وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك، وبالله التوفيق.